الرابع من شروط التفسير أو المفسر، وهو الحفاظ على سياق الآيات. وكان من المقرر أن الأخ كوتشونا وزش علي خان يأتينا بما في جعبته من الأدلة على عدم ضرورية انتظام آيات القرآن واتساقها في سياق واحد.
ولا يكون
أيه. هل تمكنت من الفرصة من المطار؟ إن شاء الله. على كل حال، كما قلت لكم، هذا من الأبحاث يعني المشهورة وجدا يعني مهمة تطرح في علوم القرآن، وهو علم مستقل في نفسه. يعني السيوطي في الإتقان، مع أنه كتب في علوم القرآن كتابا قيما جدا، إلا أنه لم يتعرض كثيرا لهذا العلم، علم التناسب وانتظام آيات القرآن في السورة الواحدة. وقلت لكم ما أدري إذا قلت أو لا، هناك تفسير خاص مؤلفه اسمه برهان الدين البقاعي، ما أدري إذا ذكرت أو لا، مؤلفه
برهان الدين البقاعي أو البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والصور،
ومجلداته كثيرة، أكثر من 10 مجلدات، الآن ما يأخذ كم مجلد، 15 أكثر أقل، لعله يصل إلى 20، ما أدري، لا ما يأخذ. برهان الدين البقاعي من العامة طبعا، لكنه تفسير لا بأس به.
يعني نظم
الدرر في تناسب الآيات والصور، برهان الدين البقاعي. ومن العامة ذكرت لكم أنه أكثر من اهتم في ذلك هو من المفسرين طبعا، هو الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. في هذا التفسير تعرض لوجوه التناسب في بعض الآيات، ليس في كل الآيات طبعا،
ولكن هذا بعض الشنة نكاته ما هم يقولون هذا التفسير كبير، كل شيء موجود في القرآن.
نعم، هو الرازي يقول هو إمام المشككين، إمام المشككين، يعني حسب اتجاه المفسر. الآن نحن موضوعنا في هذا البحث هو الاتجاهات والمناهج التفسيرية، يعني حسب توجه المفسر. صحيح مثلا هناك بعض المفسرين ترى مثل تفسير الكشاف، تراه أصلا هذا يتخصص في أمور اللغة العربية وقواعد البلاغة والنحو والصرف وكذا، وهذا كتب هذا التفسير من أجل هذا الهدف، اتجاهه في التفسير هو هذا. إذا كان اتجاهه في التفسير هو ذلك، فلا يمكن الإشكال عليه. العلامة مثلا الطباطبائي، العلامة الطباطبائي في تفسيره القيم جدا الذي نفتخر فيه الميزان، ومع ذلك عندما يأتي في الآيات الأحكام يقول نكتفي بهذا المقدار، وتفصيله موكول إلى محله في الكتب في المطولات الفقهية والأصولية. عليكم السلام. نعم،
هذا من بتفق الجامعة، أنت كمان تكون بالإنجليزي
إن شاء الله. أنا معكم إن شاء الله. فضلكم. فالعلامة الطباطبائي مع أنه يشكل عليه أنه استطرد في بعض المواضع بعض الاستطرادات غير المناسبة، مثلا ذكر بحثا في الجيولوجيا، في علم الجيولوجيا وجغرافيا الأرض والتضاريس وكذا، يشكلون هذا يعني بشكل عام حسب وجهة اتجاه المفسر، أنه عندما يفسر القرآن ماذا يريد من تفسيره. تارة تجد مفسر لا يأتي فقط بالروايات، بأسباب النزول، بالروايات الواردة في التفسير، مثل تفسير مثلا كنز الدقائق، مثل تفسير البرهان علي بن إبراهيم القمي، حسب توجه المفسر. إذا كان المفسر توجهه أنه يعالج الإشكالات الفلسفية والكلامية، فشيء طبيعي أنه يفصل ويسهب في هذا الموضوع. والفخر الرازي تفسيره من التفاسير الكلامية الاعتقادية، فشيء طبيعي أنه يكون فيه يعني كثير من هذه المباحث. نعم، هو يقول هو إمام المشككين، إمام المشككين. لماذا يقولون ذلك؟ لا، لأنه عندما يأتي بشبهة أو إشكال يقرر الشبهة تقريرا مفصلا ويشرحها شرحا واضحا ويبينها تماما، ثم عندما يأتي إلى الإجابة يجيب إجابة مختصرة مقتضبة أحيانا مخلة. فيقولون هذا هو إمام المشرك الدين، يعني عندما تأتي إلى الشبهة تبينها وتوضحها وتظهر الشبهة وتتجلى في ذهن المستمع. وإذا عندما والحال أنه ينبغي أن يكون العكس، يعني أنك تسب وتفصل في الإجابة تمام. هذه نقطة مهمة لا بد أن أشير إليها من قواعد الحوار والمناظرة. أنت إذا كنت تحاور سواء كان إنسان عامي أو حتى من الشيعة يعني من الإمامية، من أصول وقواعد المناظرة والحوار أنه عندما تحاور طرف المقابل أحيانا يسألك سؤالا أو يشكل عليك إشكالا ثم ينتظر منك جوابا، يقول اختصر بسرعة أنت تطيل. هذا خطأ في أسلوب المناظرة، لأن السؤال عادة ما يكون سؤالا يعني يمكن أن يكون في جملة واحدة في جملتين في سطر سطرين، أما أحيانا تسأل سؤالا ينبغي أن تجيب عليه مثلا بنصف ساعة بساعة، أحيانا يحتاج إلى جواب مقالة كاملة. ليس كل سؤال يمكن الاختصار في جوابه، هذا قاعدة مهمة. يقول لك اختصر رجاء لا توضح كثيرا. أنا عندما أدخل في جواب مثلا تسألني عن عصمة الأنبياء، مثلا تسألني مثلا سؤال أن الآية الفلانية كذا، أنا أحتاج إلى أن أبين بعض المقدمات وأن أذكر لك بعض المقدمات حتى أصل إلى أي شيء، أصل إلى مقصودي، ما أنه فورا أعطيك الجواب. نعم. فالرازي وغيره يعني عندما يعني يتجه اتجاها معينا في تفسيره إنما أراد بذلك يعني بيان ما هو بصدد بيانه، يعني هو تفسير كلامي، فمن الطبيعي أنه يدخل في مباحث الكلام، يدخل في مباحث الفلسفة. نعم يمكن أن يشكل عليه أنه أسهب كثيرا، يمكن يعني بهذا المقدار، لكن ليس بهذا الحجم الذي يقولون أنه في كل شيء إلا تفسير القرآن، ليس بهذا الشكل. يعني نعم أشكل عليه هذا الإشكال، ولكن يعني نقبله لكن ليس بوسعته، يعني رقعة صغيرة مو رقعة كبيرة. نعم. إلى أين وصلنا فيه؟ نعم. فكنا في التناسب، وقلنا أن الرازي أكثر من تكلم من المفسرين حول تناسب الآيات. طبعا هناك الآن منهج جديد أتصور تعرض له المفسر، هناك منهج جديد في تفسير القرآن اسمه المنهج البنائي. سمعتم به؟ المنهج البنائي. هذا المنهج البنائي رائده شخص اسمه الدكتور محمود البستاني. ما أدري إذا هو موجود أو لا، لكن كتابه الآن أكون موجود. دكتور محمود البستاني كان له اسم مستعار، عبد الرؤوف عبد الرحيم، له كتاب اسمه علم النفس في الإسلام أو علم النفس الإسلامي، علم النفس الإسلامي بهذا الاسم عبد الرؤوف القديم. طبعا هذا الكتاب هذا اسم مستعار وهذا اسمه الواقعي. يعني دكتور محمود البستاني أول من كتب تقريبا أول من كتب في هذا المنهج، منهج البنائي. إن شاء الله الأخوة الذين سيشتركون فيه إذا قدر لدورة حفظ القرآن أن تقام في الفصل القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن هذا المنهج بشكل مفصل. خلاصته هذا المنهج يتبنى أن السورة القرآنية يحكمها نظام وتوظف بعض العناصر الفنية، بعض العناصر اللفظية من أجل عقد ارتباط وتناسب بين آيات السورة الواحدة. فهذه الآية مثلا سورة طول، مهما كان طول هذه السورة إنما تتمحور حول محاور، إما محور واحد أو عدة محاور، وهناك ارتباط وانسجام بين هذه المحاور والانتقال من آية إلى أخرى يبتني على هذا المحور، وهذا المحور يمكن اكتشافه عن طريق العناصر الفنية. الآن ما هي هذه العناصر الفنية؟ نحن نشوقكم فقط من أجل أن تطالعوا وتراجعوا. محمود البستاني له تفسير اسمه التفسير البنائي للقرآن الكريم. نعم مولد له
التفسير البنائي 5 مجلدات. التفسير البنائي 5 مجلدات طبعا في مشهد أصطانية مقدرة أو الجامعة الرضوية موجود هنا تشبهونه في أول صفائية، له ممثل نمايا به، له تمثيل هنا في أول صفائية على اليدكم اليسار، هنا تجدون هذا الكتاب.
ونزل له كتاب جديد إذا ذهبتم إلى السوق في علوم القرآن، له نزل له كتاب جديد في علوم القرآن، تصور اسمه نصوص في علوم القرآن أو ما شابه ذلك، عند هذا السيد يعقوب في المعرض الذي كان في البيمة. على كل حال، فهذا المنهج له مقالات أيضا في مجلة قضايا معاصرة وغيرها. هذا المنهج يتبنى كما قلت لكم أن السورة الواحدة يحكمها نظام، وهو يكتشف هذا النظام، واقعا بحث فريد وابتكاري، فينبغي أن تطالعوا هذا البحث. يفيد حفاظ القرآن، لذلك سنقحمه لعله في الفصل الأول أو الثاني إذا قدر لهذه الدورة أن تكون، سنقحمه في منهاج هذه الدورة لمن يريد، سيعلن عنها يعني إن شاء الله تعالى بعد أن يعني هي قيد الإنشاء، فإذا قدر لها أن توجد إن شاء الله من الفصل القادم، الفصل الدراسي يعني السنة القادمة إن شاء الله سيعرض يعني بنودها وفصولها وشروطها وكذا. من يريد أن ينتسب ويلتزم بشروطها يمكنكم أنتم وغيركم يعني. طبعا سيكون العدد محدود، إن شاء الله تعالى. فتكلمنا حول آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الآن المصنف يأتي إلى الآية في سورة الأحزاب، آية التطهير. تعرفون آية التطهير في سورة الأحزاب رقمها 33، ورقم السورة 33. جيد، رقم سورة الأحزاب 33 ورقم الآية 33 في سورة الأحزاب. يتعرض المؤلف حفظه الله لآية التطهير وصفحة 33 أيضا. نعم، يتعرض لوجه تناسب هذه الآية مع ما قبلها ومع ما بعدها. نحن باعتبار تكلمنا عنها الفصل الماضي فلا داعي إلى أن ندخل فيها، أنتم تقرؤونها عبارة عن فقرتين أو 3 فقرات. نحن ندخل في الشرط الخامس إن شاء الله تعالى، في الشرط الخامس فقر 34، الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين. يعني المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن لابد أن يرجع إلى الروايات، هذا واضح طبعا، وتكلمنا عنه شيئا ما في الدرس الماضي لذلك لا نقف كثيرا عنده. المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن لا يمكن تفسيره إلا إذا رجع إلى روايات التفسير، لأنه في القرآن يوجد بعض الآيات المجملة، يوجد بعض الآيات المبهمة، يوجد بعض الآيات المتشابهة، فالروايات عمليا تزيل الإبهام، ترفع الإبهام وتكشف يعني تكشف عن الإجمال، تفصل الإجمال. أيضا يقول إذن هناك سبب أول، يقول هكذا: إن كثيرا من الآيات المتعرضة لأحكام الأفعال والموضوعات مجملة ورد تفسيرها في السنة القطعية. إذن هناك آيات مجملة والروايات فسرتها، وهناك في الفقرة الثانية يقول هناك آيات مطلقة والروايات قيدتها، أو عامة والروايات خصصتها. الآن يضرب المصنف شاهدا طبعا واضحا: وأحل الله البيع وحرم الربا في سورة البقرة، وأحل الله البيع وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ظاهر هذه الآية ماذا؟ هو الإطلاق، يعني أن الله عز وجل حرم كل الربا، والحال أن بعض الربا قطعا ليس بحرام، بعض الربا ليس بحرام. ما هو؟ الوالد والولد، الربا بين الوالد والولد والزوجة والزوجة. الزوجة والزوجة، الزوج والزوجة، الزوجة والزوج. نعم، بين الطالب والأستاذ في تصحيح الأوراق. نعم. فإذا هذه رواية ونظائرها كثيرة جدا، طبعا نظائرها كثيرة. أن الأخبار، طبعا أي خبر؟ الخبر القطعي، السنة القطعية المتواترة الصحيحة هي التي تخصص أو تقيد الروايات. طيب، لكن المصنف يذكر على أي شيء؟
على أنه إذا كانت الرواية متواترة، أما إذا كانت عن أحد،
نعم نعم، هناك خلاف في ذلك، وفي الأصول أيضا يناقشونه في عند الأصول. لكن بشكل عام نحن نقول أن الروايات أحيانا يمكن لها أن تخصص، الأخبار يمكن أن تخصص ظواهر القرآن، يمكن أو لا يمكن.
هذا لا يكون معرض للقاعدة، الرواية معرض للقرآن،
وليس دائما. نعم، ليس دائما. نعم،
متى يعني؟ كيف نفرق؟ هذا ليس دائما، هذا يجب أن تعارض شيء.
لا لا،
القرآن رواية موجودة، هي إنما أكرمك عند الأحقاب، ولكن عندما رواية مثلا رواية مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم أولادي كان الصالحين لهم
الصالحين
لهم يعني للأولاد، ولكن إذا كان فاسد من أولاد من السيد يعني نسبة الوليد بسبب هذا الإكرام. القرآن يقول لا أكرم من الصالحين للأولاد.
من أين أتيت هذه الرواية؟ أكرم
كثير،
أكرموا أولادي ولو كانوا فساقا. هذا لعله على مبدأ أكرم أخاك أو
جدة أخلاقية مجرد وجوبية حكم شرعي.
لا لا، أعن أخاك ظالما أو مظلوما، ماذا يقولون؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إذا
قمت بالله الطالعين لي
جمع
تعالى
في باب
إكرام الذرية
تضرب من عدة روايات مضمنها رواية الجود.
لا لا، هذه الروايات مخالفة يعني، مخالفة ل على كل حال هذه يمكن مناقشة فيها صغروية يعني، لأنه هكذا واقع. أنا أشكك في هذه الرواية، إلا أن تحمل كما قلت لك على ما يحملون عليه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنصر أخاك ظالما يعني أعنه على أن يجتنب الظلم، وهذا يعني أكرم مثلا أولادي أو سلالتي، بمعنى أنهم مثلا ادعوهم الى الهدوء، ادعوهم الى الهدى جنبوهم المعاصي، هذا المعنى.
هذا اذا لا يحتاج فيه هو امن يعني.
نعم،
كل مسلم نتعامل معه هكذا.
طيب، اذا لكم مثلا اقضلهم حوائجهم، الدافع عنهم كذا كذا، يتطر بهم وصريحه وجعل امانة الاخلاق يتطردون، لكن الموت مثل ما قال السيد، الموت الاكرام عند الله من الشيخ يوم الحساب شيء، هذا كله مسؤول
بماذا يعني بيت
عبادي كأسنان المشهد. أما في حال الجذب العملية تترتب عليه الوضبان أنه كيف تتعامل، هاي جفاء فأنت سوف
لكن هذا خلاف كل أهل البيت. نفس الأئمة عليهم السلام، نفس الأئمة عليهم السلام كيف كانوا يعاملون أولادهم المنحرفين؟
نعم،
ما كان عندهم أولاد منحرفين؟
نعم.
كيف كانوا يعاملونهم؟
البيت في أهل البيت عادة يأمرون شيعتهم الإمام العسكري إلى لماذا أخبرتهم مثلا، وإن كان فاسقا شاربا للقوم، لكن مع من الدخول يعني أحد أصحاب الإمام العسكري عندما أتاه إلى سمرة منعنا
الدخول،
ولكن هذا
مو
خاص يقصد به الجزء العام، لا
جزء بشكل عام. تعامل أهل تعامل النبي مع مثلا أبي لهب، عم مع عمي أبي لهب هو من السعد أيضا.
نعم ولكن شو ساكر كان كافرا ولا مو دائر المفاقر دائر
لا لا يعني الإمام الإمام كيف كان يتعامل الإمام المهدي عليه السلام كيف كان يتعامل مع عمي الذي كان اسمه جعفر الكذاب بعضهم يقولون لا اهتدى اهتدى وتاب يعني الأئمة كيف كانوا يتعاملون مع أولادهم كل أولادهم كانوا صالحين أو لا بعضهم كانوا صالحين على كل حال
أنا هو يعني حينما يأتي هو رحمة للعالمين فالمسلم هنا إمام يريد يحكم للمسلمين جميعا
يعني هذا الحديث
أساس الحكم
هذا أولا ينبغي أن ندقق في سند هذه الرواية ها
ليس الرواية
الرواية هذه مخالفة لظاهر القرآن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم
هناك مواد الحساب كل
تفكر
في الإنسان. أنا على بعض الأحكام. أما بالجنبل بالجنبل عملية الإنسان المؤمن كيف يتعامل هذا بعد آخره؟ أو لماذا يحتسب؟
على كل حال نحن نتكلم بشكل عام القرآن يقبل التخصيص والتفسير من الروايات الروايات هي التي تفسر القرآن تخصصه تخصص بعض آياته تقيد بعض آياته توضحه تزيل الإبهام عنها ترفع التشابه عن بعض الآيات هذا الآن ممكن يختلف اختلاف المفسرين المفسرين أيضا يعني مو فقط العلماء الحاضرين وإنما المفسرين أيضا الكبار غير أن المهم يعلق الشيخ سبحاني تعليقة جيدة يقول أنه الروايات الواردة في تفسير القرآن الكريم الروايات الواردة في تفسير القرآن الكريم بعضها وردت في بيان الحلال والحرام الأحكام التشريعية بعضها وردت في الأخلاق يقول هذه الروايات لا بأس بها فيها الصحيح فيها الحسن فيها الموثق هذه الروايات التي جاءت في تفسير آيات الأحكام مثلا أو تفسير آيات الأخلاقية الآيات التشريعية الآيات الأخلاقية لكن يقول الروايات في باب الاعتقادات قليلة جدا الروايات الواردة في باب الاعتقادات يقول قليلة جدا والجماعة والقوم يعني لم ينقلوا في باب الاعتقادات روايات كثيرة رواياتهم محدودة أما ترى في جميع أبواب الفقه وفي أبواب الأخلاقية كلها مليئة بالروايات لكن عندما نأتي إلى روايات الاعتقادات يقول أن الروايات قليلة والآن نسألكم نحن الشيعة رواياتنا في باب الاعتقادات كثيرة أم قليلة وأهل البيت عليهم السلام يقولون اعرفوا بمعنى الرواية أنه أعرفكم بالروايات وأفقهكم أنه من كان إنما الفقيه هو من كان عارفا ومطلعا على رواياتنا اطلاع دراية لا رواية فقط فروايات أهل البيت عليهم السلام في باب الاعتقادات كيف قليلة في مجامعنا الروائية أو كثيرة ها قليلة كثيرة أين ليس قليلة؟
نعم
كثيرة أين روايات؟
قليلة
أين؟
كلها مجموعة
لا روايات لا تقال
إذا شفنا نبوكا لأنه هو قليل
أين هذه الروايات؟ الذي يقول قليلة أو كثيرة وأين هذه الروايات؟ وين؟ أين في كتبنا؟ للأسف يأتي بعض الطلبة لكم يدرسون سنوات ولا يعرفون ما يوجد في كتبنا الأربعة أي يعرفون الكتب الأربعة لا يعرفون روايات باب الاعتقادات في أصول الكافي أصول الكافي مجلدين كله روايات اعتقادية وخصوصا المجلد الأول المجلد الأول كله عن التوحيد والعدل لله المجلد الثاني فيه مثلا الدعاء القرآن الإشراء وإن كان لها بعد اعتقادي أيضا إذن مجلدين كاملين في الكافي حول الاعتقادات في البحار البحار عشرات المجلدات يعني على الأقل المجلدات العشر الأولى على الأقل طبعا فيها بحوث يعني روايات طبعا بحوث موجود وهي روايات المجلس رحمة الله تعالى عليه من الأعمال القيمة التي قام بها أنه جمع تحت كل عنوان الآيات والروايات المتعلقة به يعني عندما يأتي إلى مثلا مبحث التوحيد مثلا جاء بكل الآيات التي تتحدث عن التوحيد لها ارتباط بالتوحيد، وهذا في نفسه عمل جبار ومعجم، يعني معجم مفهرس لألفاظ ومعاني القرآن الكريم. تعرفون الفرق بين فهرس ألفاظ القرآن وفهرس معاني القرآن؟ معجم ألفاظ ومعجم معاني. نعم. فمثلا في البحار يأتي برواية مشهورة جدا، مشهورة جدا، عشرات الصفحات أصلا أفردت في كتاب مستقل، رواية المفضل بن عمر في التوحيد، المعروفة برواية التوحيد، رواية المفضل بن عمر. إذا مثلا وجدتم في السوق كتيب صغير مثلا لعله 100 صفحة أو أقل، توحيد المفضل، توحيد المفضل، هذا مأخوذ من البحار، رواية طويلة جدا كلها عن التوحيد فقط. يوجد عندنا بعض الكتب التي أفردت روايات الاعتقادات مثلا لوحدها، هناك مجلة مشهورة تجدونها في بستان الكتاب اسمها مجلة حديث بالفارسية، يمكن أن يكون لها ملخص عربي أو لها ترجمة العربية أيضا. فبعض أعدادها خصصت في الروايات الاعتقادية، أنهم جمعوا الروايات الاعتقادية. يوجد أيضا في ميزان الحكمة، ميزان الحكمة للريشهري في كتابه هذا ميزان الحكمة في الكتاب والسنة، قضى 15 سنة وهو يجمع الروايات كما قال في مقدمة كتابه. طبعا كان ذلك في وقت لم يكن الحاسوب والكمبيوتر بهذا الشكل، فكان جهده جبارا واقعا. الآن صار البحث أسهل يعني من كثير. إذا هناك أيضا كتاب مؤلفه اسمه أبو الحسن لعله، مناظرات في العقائد ومناظرات في الأحكام، مجلدين، مناظرات في العقائد ومناظرات في الأحكام، تجدونه على الإنترنت طبعا.
إذا أردتم ادخلوا إلى هذا الموقع، تعرفونه؟ هذا موقع السيد السيستاني، مركز الأبحاث العقائدية، موجود هنا في صفائية. هذا موقعهم على الإنترنت ولا موقع آخر؟ راكب شبكة رافد
أيضا هنا موجودة في دور الشهر، الشبكة المستقرة في دور الشهر. فهذين الموقعين جدا من المواقع المفيدة، ويمكنكم أن تنزلوا أي كتاب، يمكن تنزيل كثير من الكتب منها، فتجدون هذه الكتب هنا موجودة. إذا رواياتنا في باب الاعتقادات كثيرة، أما غيرنا فرواياته محدودة جدا، وفيها كثير من الإسرائيليات، من الإسرائيليات، سيما في تفسير الطبري، لعلنا إن شاء الله نتكلم عن تفسير الطبري. الشيخ سبحان يقول النكتة لطيفة، أن النبي صلى ما وصلنا عن النبي صلى الله عليه وآله من الروايات التفسيرية للقرآن محدود. يقول ما ورد من الروايات في أسباب النزول لا يتجاوز 220 حديثا، روايات أسباب النزول 220 حديثا. وقلنا لكم أن بعض العلماء جمعوا روايات أسباب النزول تحت هذا الاسم، أسباب النزول للسيوطي، يوجد كتيب صغير اسمه أسباب النزول للسيوطي، يوجد كتاب للواحدي النيشابوري أسباب النزول أيضا بهذا الاسم، ويوجد بالفارسية أسباب النزول دكتور محمد باقر حجتي، ولكن أخذه من الكتب العربية، يعني بالفارسية أخذه من الكتب العربية. وهناك كتب أخرى أيضا للسيوطي، أيضا هناك كتاب اسمه لباب النقول، لباب النقول. على كل حال لا، احنا لا نعتمد على كتبهم مطلقا، عندنا في مجمع البيان ما عندنا يعني روايات منفردة بهذا الشكل، يعني انهم جمعوا اسباب النزول منفردة، اما مجمع البيان في تفسيره يقول اسباب سبب النزول. اذا تلاحظ مباحث مجمع البيان يقول الحجة، اللغة، المعنى، ومن ضمنها احيانا يقول سبب النزول اذا كان هناك سبب نزول للسورة. ايضا قلت لكم في تفسير كنز الدقائق للمشهدي، كنز الدقائق تفسير قيم جدا روائي، يوجد أيضا فيه رواية أسباب النزول. والعلامة الطباطبائي أيضا في تفسيره بحث روائي في نهاية كل مثلا المقطع يقول بحث روائي ويأتي بأسباب النزول. علي بن إبراهيم المكمل عندنا رواية موجودة يعني، ولكن أكثر روايات أسباب النزول ضعيفة، أكثرها ضعيفة. المهم أن الشيخ يقول أن روايات التفسير روايات قليلة جدا، سواء كانت روايات أسباب النزول أو كانت روايات تفسيرية لا تفسير أسباب النزول، يعني تكشف المعنى. يقول وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أوكل تفسير القرآن إلى من؟ إلى الأئمة عليهم السلام، أنه ليس من المعقول أن يترك النبي الأمة من دون أن يبين لهم، أن يبين لهم ما نزل إليهم كما ورد في القرآن. فهذا أرجعه إلى تأويل. نعم أحسنتم، قاتل على التنزيل. وذكرنا في المباحث السابقة أن كون القرآن عربيا لا يعني أن العرب تفهم القرآن وتفسر القرآن كما يتصور بعض الإيرانيين. يقولون كان أستاذنا هذا محمد باقر حجتي صاحب أسباب النزول يقول أن وقع عربي وإيراني في مشكلة وتعاركا باللفظ يعني والكلام، فهذا العربي يسب الإيراني باللغة العربية، يسبه ويشتمه باللغة العربية. فالإيراني يقول ببن أغا هاد شيء ليش فوش منين قرآن ريما بخنان أن يقرأ لنا قرآن. هكذا الإيرانيون يتصورون أن العرب يعرفون يفهمون القرآن. أو مثلا جاء زوار، موكب زوار من سوريا لزيارة المعصوم عليه السلام والإمام الرضا عن طريق مؤسسة الإمداد كوميتي الإمداد، فجاءوا بهم إلى طهران يريدون أن يوزعوا عليهم الكتب. قالوا هؤلاء عرب يفهمون، فأعطوهم تعليقة الإمام الخميني على الكفاية، أنوار الهداية إلى التعليق على الكفاية، أعطوهم هي ولا من القرى مساكين فلاحين مثلا. فقالوا لأحد أخو كان صديقي يعرف أنه بس يدرس يحصل بعد علوم، قالوا أخذ هذا الكتاب أنت شيخ طالب تدرس، لا يفيدنا هذا الكتاب. فنظر إليه وإذا به أنوار الهداية في التعليقات على الكفاية. فكون القرآن عربيا لا يعني أن العرب ولذلك حتى العرب الأقحاح والأصيلين من بين الصحابة أنفسهم كانوا يرجعون إلى النبي في تفسير الآيات، أو يرجعون إلى العرب كما ورد أنهم لم يكونوا يميزون بين فطرة وخلقة، فطرة وخلقة في اللغة العربية. فيقول ابن عباس أو غيره من المفسرين ذهب إلى الأعراب، أعراب في البادية، وعاش مثلا فترة هناك، فحتى سمع أحدهم كان مثلا أعرابيين كانا يتشاجران على بئر، فكان أحدهم يقول للثاني أنا الذي فطرتها، أنا الذي فطرتها. فالفطر هو الخلق الأول، الخلق الأول، الإبداع الأول. فإذا العرب لا يعني كون القرآن عربيا لا يعني أنهم لا يفهمون، لكن هناك أيضا تيار مخالف. و في جانب التفريط أيضا يقولون أن القرآن ليست لغته لغة العرب، فلذلك تشاهدون هنا وتسمعون لعلكم في إيران الدعوة إلى تعليم لغة القرآن، زبان القرآن، زبان القرآن. كان لدينا أستاذ اسمه دكتور لساني في شاركي، وهو أستاذ يعني معروف يدرس في جامعة تربية مدرس في طهران، فكنت أنا أحضر درسه في التفسير. فكان مثلا الطلاب الإيرانيين وهم يسألونه مثلا ما معنى هذه الكلمة، فيقول إن لغة هم در زبان عربي أمده هم در زبان قرآن أمده. فلهم هذه الإبداعات. نعم هناك تيار معتدل يعني مثل تيار الشيخ جوادي آمل حفظه الله وبعضهم يقولون أن القرآن جاء ووسع لغة العرب، وسع لغة العرب ومضامينها حيث أنه لم تبقى على عربيتها الأصلية، بل أقحمت فيها معاني التوحيد ومعاني مثلا النبوء ومعاني الإسلامية التي أوردها الإسلام. ثم يأتي ببيان مفصل إذا وفقنا نتكلم عنه في تفسير تسنين منها للشيخ جواد أمل في تفسير.
يقول القرآن واللغتين، هل
إيه هذا القرآن العربية واللغة الفطرية؟ هذا كلام حول المعاني، هذا ما في إشكال، لكن هذا حول المعاني. ولذلك الشيخ جواد عمود يقول لا شك ولا ريب أن القرآن نزل بقالب اللغة العربية، قال هو لغة العربية. لكن ذلك الدكتور يقول لا، إن همدل زمان عربي همدل زمان. على كل حال والأمر إلى الله عز وجل. يقول الشيخ أنه رغم أن القرآن عربي لكن هناك آيات تحتاج إلى تفسير، من ضمنها قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقد أشرنا إليها سابقا أن هذه الآية في حال كونها تثبت الرمي للنبي فهي تنفي الرمي عن النبي، التفتتم وما رميت إذ رميت، كيف تثبت وكيف تنفي، هذا بحاجة إلى تفسير. أو الآية الثانية التي يذكرها يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه الآية تقول أن الشاهد والمشهود واحد، الشاهد والله شهد أنه لا إله إلا هو، فكيف يا أيها العرب ما في عندنا غير عربي هنا وأنا ثالثكم، كيف نفهم هذه الآية شهد الله أنه، كيف يشهد الله، الله يشهد على نفسه، لا يصح أن يتفق الشاهد والمشهود. قبل أن ننام يا أصحاب أي أحسن، على كل حال حتى لا تبقى هذه الشبهة في ذهنكم، لعل المراد من هذه الآية، ينبغي مراجعة التفاسير بالتفصيل، لعل المراد أن الله عز وجل خلق في الكون في عالم التكوين ما يدل ويشهد على وجوده ووحدانيته، هذا معنى شيء، لعل هذا معنى.
يعني
هو الله كيف يشهد على نفسه، ولكن يجب أن تتحاجر على البشر ويخاطبهم
كما يخاطب الإنسان
للإنسان
الآخر حتى
يفهموا
المقصود
لله. ولكن كيف تكون
حجيته
كلامي عند ذلك؟
لا يجب في بيان التبيين للخطأ،
يعني بحاجة إلى مراجعة التفاسير حتى لا يكون تفسيرا بالرأي. طيب الفقرة الثانية أو التالية يقول النبي هو المفسر الأول للقرآن، هذا أشرنا إليه وقلنا أن الآيات تشهد وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والناس كانوا يرجعون، يعني الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي في تفسير آيات القرآن يرحمكم الله. معرفة أسباب النزول أيضا تكلمنا عنها، من الشرط السادس تكلمنا عن معرفة أسباب النزول، أنه أحيانا الآيات القرآنية نزلت في صدد الجواب عن حادثة معينة، عن إشكال معين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. إذا لم تطلع على سبب النزول، أنتم مطلعون على سبب نزول هذه الآيات؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، عنكم اطلاع على سبب نزول هذه الآية؟
ما عنده.
نعم. نحن نقول أنه نزل في ماريا القدسية. الآن إذا حافظتك لا تعلم أن ما ت... لا تعلم سبب نزول هذه الآية، كيف يمكن أن تفسرها؟ أو تفهم؟ لا يمكن أن تفهم. طبعا جاء بآية أخرى أيضا تعرضنا لها، وعلى الثلاثة صحة 39، وعلى الثلاثة الذين خلفوا قلنا أن هؤلاء نموا على النبي وكذا، ذكرنا أشرنا إلى قصتهم. الآية الثالثة التي يذكرها في الصفحة 40 ونحن لم نشر إليها، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تولوا أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. تفضلوا يا أعراب ويا علماء الأمة فسروا لنا هذه الآية، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، ما معنى ذلك؟ ليس هذا من البر والإحسان والتقوى أن تأتوا البيوت من ظهورها، لكن تعالوا إلى البيوت من أبوابها. هذا في الجري والتطبيق هذه الآية أن العرب أيام الجاهلية عندما كانوا يحجون إلى البيت، كان أحدهم إذا كان محرما لا يرى جواز العبور من الباب الرئيسي لبيته، فكان ينقب يثقب في ظهر بيته ثقبا ويدخل إلى البيت من هذا الثقب، يريدون أن يتعبدوا الله عز وجل بذلك، يعني يقولون نحن لا ندخل البيوت من أبوابها إذا كنا محرمين، لماذا فالثبت وبعد ينبغي أن نرجع إلى الجاهلين، ولكن هكذا كانوا يتدينون ويتعبدون الله بذلك. فنزلت هذه الآية كلها هذه من عندكم، ينبغي أن تدينون الله عز وجل أو أن تدينوا الله عز وجل بدينه لا بدينكم. على كل حال وهذا واضح لا يحتاج إلى كثير البيان. أما تابعا الإحاطة بتاريخ صدر الإسلام، أيضا تاريخ صدر الإسلام، تفضل تذهب في أمان الله. مريض تعبتم تعال الوقت والحمد لله.
وآل محمد